الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يخبر الباري أنه فاوت بين الرسل في الفضائل الجليلة والتخصيصات الجميلة بحسب ما من الله به عليهم وقاموا به من الإيمان الكامل واليقين الراسخ والأخلاق العالية والآداب السامية والدعوة والتعليم والنفع العميم. فمنهم من اتخذه خليلا، ومنهم من كلمه تكليما، ومنهم من رفعه فوق الخلائق درجات، وجميعهم لا سبيل لأحد من البشر إلى الوصول إلى فضلهم الشامخ. وخص عيسى ابن مريم أنه آتاه البينات الدالة على أنه رسول الله حقا وعبده صدقا، وأن ما جاء به من عند الله كله حق، فجعله يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وكلم الناس في المهد صبيا وأيده بروح القدس أي بروح الإيمان، فجعل روحانيته فائقة روحانية غيره، فحصل له بذلك القوة والتأييد. وإن كان أصل التأييد بهذه الروح عاما لكل مؤمن بحسب إيمانه كما قال: وأيدهم بروح منه، لكن ما لعيسى عليه السلام أعظم مما لغيره، لهذا خصه الله بالذكر. وقيل إن روح القدس هنا جبريل أيده الله بإعانته ومؤازرته، لكن المعنى هو الأول. ولما أخبر عن كمال الرسل وما أعطاهم من الفضل والخصائص، وأن دينهم واحد ودعوتهم إلى الخير واحدة، وكان موجب ذلك ومقتضاه أن تجتمع الأمم على تصديقهم والانقياد لهم لما آتاهم من البينات التي على مثلها يؤمن البشر، لكن أكثرهم انحرفوا عن الصراط المستقيم، ووقع الاختلاف بين الأمم، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ووقع لأجل ذلك الاقتتال الذي هو موجب الاختلاف والتعادي. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فما اختلفوا، ولو شاء الله أيضا بعدما وقع الاختلاف الموجب للاقتتال ما اقتتلوا، ولكن حكمته اقتضت جريان الأمور على هذا النظام بحسب الأسباب. ففي هذه الآية أكبر شاهد على أنه تعالى يتصرف في جميع الأسباب المقتضية لمسبباتها، وأنه إن شاء أبقاها وإن شاء منعها، وكل ذلك تبع لحكمته وحده، فإنه فعال لما يريد، فليس لإرادته ومشيئته ممانع ولا معارض ولا معاون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم، فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، قول الله سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. هذه الآية تتعلق ب أصل عظيم من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالرسل. وقد تقدم في ذكر أصول الإيمان قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فالإيمان بالأنبياء والمرسلين من أصول الإيمان، أصوله التي عليها قيامه. ومن الإيمان بهم الإيمان بتفاوتهم في الفضل، وأنهم ليسوا على درجة واحدة في الفضل والفضائل والخصائص، بل فضل بعضهم على بعض وخص بعضهم بخصائص دون بعض. ولهذا أيضا فإن الآية فيها دلالة أيضا على الإيمان بمشيئة الله وقدرته سبحانه وتعالى وحكمته وكمال تدبيره جل في علاه، كما قال في تمامها: ولكن الله يفعل ما يريد. فهذا التفضيل والخصائص التي يخص بها من يشاء ويفضل من يشاء هي تابعة لكمال الحكمة وكمال التدبير، وأنه سبحانه وتعالى يفعل ما يريد. قال سبحانه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ختمت الآية التي قبلها بقوله: وإنك لمن المرسلين، وإنك لمن المرسلين. هنا قال تلك الرسل، أي هؤلاء المرسلون الذين أنت منهم، فضل الله سبحانه وتعالى بعضهم على بعض وجعل أفضلهم وخيرهم وأعظمهم مكانة عنده خاتمهم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، أفضل المرسلين وخير ولد آدم أجمعين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ومثلها قوله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. فهذا من الإيمان بالرسل، من الإيمان بهم أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى فضل بعضهم على بعض. ويتبع هذا الإيمان بالتفضيل الإيمان بالخصائص التي فضل بها من فضل من أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه. وفي الآية ذكر أمثلة كما يفيد قوله منهم، هذه أمثلة في المفاضلة والتفضيل الذي بين الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه. قال: منهم من كلم الله. هذا من الوجوه في المفاضلة والتفضيل بين الأنبياء، أن منهم من كلمه الله سبحانه وتعالى، أي كلاما يسمعه من الله بلا واسطة، بلا واسطة. الله جل وعلا يقول: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. لكن من الرسل من خصه الله سبحانه وتعالى بأن كلمه كلاما سمعه من الله بلا واسطة. قال: منهم من كلم الله. ومن هؤلاء موسى عليه السلام، كما قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. فسمع موسى عليه السلام كلام الله من الله. وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلمه الله تكليما، فسمع كلام الله من الله، سمع كلام الله من الله. قال منهم من كلم الله، ورفع بعضهم درجات، ورفع بعضهم درجات. قال غير واحد من المفسرين قوله ورفع بعضهم درجات هو محمد عليه الصلاة والسلام، رفعه في أعلى الدرجات وأرفع المنازل. قد أخبر عليه الصلاة والسلام أن في الجنة منزلة لا تنبغي إلا لواحد من عباد الله عز وجل، قال وأرجو أن أكون أنا هو. فقوله ورفع بعضهم درجات أي كمحمد عليه الصلاة والسلام بعموم رسالته، وأنه ختمت به النبوات، وبشريعته ختمت الشرائع، وكتابه خاتمة الكتب، وخصه الله جل وعلا بخصائص وفضائل لم تكن لأحد قبله، ولهذا جاء عنه في أحاديث يذكر فضائل خص بها، مثل قوله فضلت على النبيين بخمس، فخصه الله سبحانه وتعالى بفضائل وخصائص، وأمته أيضا خصها الله على سائر الأمم بخصائص وفضائل. قال ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات، وآتينا عيسى بن مريم البينات أي الحجج والبراهين الدالة على صدق نبوته عليه السلام، مثل إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى، وأنه كلم الناس في المهد صبيا، فخصه عليه السلام، خصه الله تبارك وتعالى بخصائص. قال وآتينا عيسى بن مريم البينات، وأيدناه بروح القدس، أيدناه أي قويناه، أيدناه أي قويناه، أيد يؤيد تأييدا، قويناه بروح القدس. وروح القدس هو جبريل، روح القدس هو جبريل عليه السلام. يوضح ذلك أن المراد بروح القدس جبريل عليه السلام قول الله سبحانه وتعالى قل نزله روح القدس، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، مع قوله نزل به الروح الأمين، قل نزله روح القدس ربك بالحق، مع قوله نزل به الروح الأمين، ومع قوله أيضا قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. فقوله قل نزله روح القدس مع هذه الآيات تكون مفسرة لها وموضحة أن المراد به جبريل. فروح القدس الذي نزل بالقرآن من الله هو الروح الأمين، وهو جبريل عليه السلام. نظير هذا في السنة، جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان ابن ثابت رضي الله عنه أجب عني، أجب عني أي المشركين، ثم قال اللهم أيده بروح القدس، اللهم أيده بروح القدس. هذا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وجاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أهجهم وجبريل معك، أهجهم وجبريل معك. إذا جمعت هذا مع ذاك تبين أن المراد بروح روح القدس هو جبريل عليه السلام، وأيدناه بروح القدس، أو أيدناه بروح القدس أي قويناه بجبريل عليه السلام. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، أي لو شاء الله لكتب لهم الهداية أجمعين، وكتب لهم التئام الصف ووحدة الكلمة وعدم الاختلاف. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، أي من بعد هؤلاء المرسلين، اقتتل الذين من بعدهم أي من بعد هؤلاء المرسلين. وهؤلاء الذين اقتتلوا من بعد الأنبياء، الأنبياء جمعوهم على الإيمان، جمعوهم على الحق وعلى الهدى والتآخي في الله سبحانه وتعالى. لكن يقول جل وعلا: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، يعني من بعدهم أتباعهم من بعدهم، من بعد ما جاءتهم البينات، أي لاختلافهم، اختلافهم على أنبيائهم وعلى ما جاءت به أنبياؤهم، وتضليل بعضهم لبعض، فحصل بينهم الاختلاف الموجب لماذا؟ للاقتتال. وهذا فيه أن الفتن شر على الأمم. قال: بعد ما جاءتهم البينات، أي الحجج الواضحات الموجبة لاجتماع الكلمة على الحق وعلى الدين وعلى الإيمان وطاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: ولكن اختلفوا. لو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، أي لو شاء الله ما كان بينهم اقتتال الذي موجبه الخلاف الذي كان بينهم وتضليل بعضهم لبعض. ولهذا قال: ولكن اختلفوا، أي وقع بينهم خلاف موجب لهذا الاقتتال الذي كان بينهم. ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، منهم من ثبت على الإيمان الذي بعث به أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه، ومنهم من كفر، منهم من كفر بالله وبالدين الذي بعث الله سبحانه وتعالى به المرسلين. ثم ختم جل وعلا الآية بقوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء الله ما اقتتلوا، أي لو شاء الله عز وجل ما كان هذا الاختلاف، يعني لو شاء الله، أي لو أراد كونا وقدرا، لو أراد كونا وقدرا ألا يكون هذا الخلاف وألا يكون هذا الاقتتال لم يكن. لو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد، أي أن الأمور كلها خاضعة لمشيئة الله النافذة وقدرته سبحانه وتعالى الشاملة. يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يوفق من يشاء ويذل من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء. الأمر أمره والخلق خلقه سبحانه وتعالى، لا رد لحكمه ولا معقب لقضائه، ولكن الله يفعل ما يريد، ولكن الله يفعل ما يريد، أي يحكم في خلقه كونا وقدرا بما يشاء سبحانه وتعالى. قال: ولكن الله يفعل ما يريد. قال الشيخ رحمه الله: يخبر تعالى، يخبر الباري أنه فاوت بين الرسل في الفضائل الجليلة والتخصيصات الجميلة، ذا معنى قوله: فضلنا بعضهم على بعض، أي فاوت بينهم في الفضل وما يز بينهم بالخصائص بحسب ما من الله به عليهم، هي عطايا ومنن وأفضل بحسب ما من الله به عليهم وقاموا به من الإيمان الكامل واليقين الراسخ والأخلاق العالية والآداب السامية والدعوة والتعليم والنفع العميم. قال: فمنهم من اتخذه خليلا، وهما محمد عليه الصلاة والسلام وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الله: اتخذ الله إبراهيم خليلا، وقد جاء في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. قول الشيخ: بحسب ما من الله به عليهم وقاموا به من الإيمان، هذا مرة شيء يوضح هذا المعنى في قولها لإبراهيم: إني جاعلك للناس إماما، وذكر قبلها الابتلاء، ذكر قبلها الابتلاء. قال: فمنهم من اتخذه خليلا، ومنهم من كلمه تكليما، ومنهم من كلمه تكليما كموسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، ومنهم من رفعه فوق الخلق درجات، هذا محمد صلوات الله وسلامه عليه. قال: وجميعهم، جميع هؤلاء النبيين وما خصوا به من فضائل وخصائص، لا سبيل لأحد من البشر إلى الوصول إلى فضلهم الشامخ أي الرفيع العالي الذي خصهم الله سبحانه وتعالى به. قال: وخص عيسى ابن مريم أن آتاه البينات الدالة على أنه رسول الله حقا وعبده صدقا، وأن ما جاء به من عند الله كله حق، فجعله يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وكلم الناس في المهدي وصبيا، وأيده بروح القدس، وأيده بروح القدس. هنا وقف الشيخ يعني في بيان معنى قوله سبحانه وتعالى: وأيده بروح القدس. وسبق أن مر معنا في تفسير الشيخ لقول الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فالشيخ هنا قال: أي بروح الإيمان، بروح القدس أي روح الإيمان، بروح الإيمان. قال: فجعل روحانيته فائقة روحانية غيره. الروحانية ما هي؟ الإيمان. المقصود يقول بالروحانية الإيمان الذي يجعله الله سبحانه وتعالى في القلب. ولهذا الوحي نفسه سمي روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، لأن الوحي به حياة القلوب، والوحي نزل بالإيمان. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، لكن الإيمان نزل بالوحي، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لعلى صراط مستقيم. فقال: أي بروح الإيمان، أي بروح الإيمان، فجعل روحانيته أي ما جعل في قلبه من الإيمان الراسخ واليقين المتمكن فائقة روحانية غيره، فائقة روحانية غيره، فحصل له بذلك القوة والتأييد. قال: وإن كان أصل التأييد بهذه الروح عاما لكل مؤمن بحسب إيمانه، كما قال سبحانه: وأيدهم بروح منه، وأيدهم بروح منه. قال: لكن ما لعيسى أعظم مما لغيره، لهذا خصه الله بالذكر، لهذا خصه الله بالذكر. وقيل إن روح القدس هنا جبريل، أيده الله بإعانته ومؤازرته، قال لكن المعنى هو الأول. اختار الشيخ ماذا؟ أن الأول هو الأظهر. في الموطن الأول لما ذكر الشيخ رحمه الله الآية عند كلام على الآية الأولى وهي قوله أيدناه بروح القدس في صفحة 76 الآية رقم 87، قال وأيدناه بروح القدس أي قواه الله بروح القدس. قال أكثر المفسرين إنه جبريل عليه السلام، قال أكثر المفسرين إنه جبريل عليه السلام. وقيل إنه الإيمان الذي يؤيد الله به عباده، الذي يؤيد الله به عباده. فذكر في الموطن الأول قول أكثر المفسرين، ثم أتبعه بالقول الآخر وهو التأييد بالإيمان بهذه الصيغة، قال وقيل إنه الإيمان. هنا قدم الذي أخره في الموضع الأول وقواه، قال هو المعنى الأظهر يعني في الآية، لكن المعنى هو الأول، يعني الأظهر في معنى الآية هو الأول، أن المراد بروح القدس أي الإيمان، لكن الأظهر والواضح في ضوء الأدلة ومنه ما أشرت إليه من الآيات والأحاديث الموضحة لذلك، أن الأظهر أن المراد بروح القدس جبريل، أن المراد بروح القدس جبريل عليه السلام. وهذا اختيار ابن جرير إمام المفسرين، واختيار ابن كثير، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في آخرين من أهل العلم. قال الإمام ابن جرير رحمه الله وأولى التأويلات في ذلك بالصواب قول من قال الروح في هذا الموضع جبريل، الروح في هذا الموضع جبريل عليه السلام. قال ولما أخبر عن كمال الرسل وما أعطاهم من الفضل والخصائص وأن دينهم واحد ودعوتهم إلى الخير واحدة، وكان موجب ذلك ومقتضاه أن تجتمع الأمم على تصديقهم والانقياد لهم لما آتاهم من البينات التي على مثلها يؤمن البشر. دينهم واحد لأنهم كلهم أجمعين بعثوا بالتوحيد والإيمان والطاعة لله عز وجل، كلهم بعثوا بذلك. ولهذا صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد، ديننا واحد، وأمهاتنا شتى، أي الشرائع قد تختلف من نبي إلى آخر، أما الدين واحد، العقيدة واحدة، والشرائع قد تختلف، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن الدين واحد. ولهذا النسخ لا يدخل في الدين الذي هو العقيدة، الدين واحد. النسخ يكون في ماذا؟ في الأعمال، تكاليف الشرعة، أما العقيدة واحدة، العقيدة ما يدخلها نسخ في من شريعة نبي إلى آخر، ولا في شريعة النبي الواحد، أن قد يبعث نبي فينسخ أحكاما لنبي قبله، وقد يبعث النبي بأحكام ثم ينسخ ماذا؟ بعضها، ثم ينسخ بعضها. هذا النسخ لا يقع في الاعتقاد، العقيدة واحدة، دين واحد، دين واحد لدى جميع الأنبياء، وهذا موجب للاجتماع، هذا موجب للاجتماع وعدم التفرق. قال ولما أخبر عن كمال الرسل وما أعطاهم من الفضل والخصائص وأن دينهم واحد ودعوتهم إلى الخير واحدة، وكان موجب ذلك ومقتضى أن تجتمع الأمم على تصديقهم والانقياد لهم لما آتاهم الله من البينات التي على مثلها يؤمن البشر، هذا هو الواجب. لكن أكثرهم انحرفوا عن الصراط، أكثر الناس انحرفوا عن الصراط المستقيم مثل ما في الآية، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، لكن أكثرهم انحرفوا عن الصراط المستقيم وقع الاختلاف بين الأمم، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ووقع لأجل ذلك الاقتتال، لأنها على إثر الاختلاف وجد التعادي، وعلى إثر التعادي وجد ماذا؟ الاقتتال. وقع لأجل ذلك الاقتتال الذي هو موجب الاختلاف والتعادي، فهي هكذا: أولا اختلاف، ثم عداوة، ثم قتال. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، لو شاء الله لجمعهم على الهدى، فما اختلفوا، مثل ما قال سبحانه وتعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا، أي لجمعهم على الهدى، ولما حصل منهم الاختلاف الذي هو موجب هذا الاقتتال. ولو شاء الله أيضا بعدما وقع الاختلاف الموجب للاقتتال ما اقتتلوا، لأن في الآية مرتين قال: ولو شاء الله، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، والمرة الثانية قال: ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء الله ما اقتتلوا. فالأولى وضحها الشيخ بقوله: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فما اختلفوا، والثانية قال: ولو شاء الله أيضا بعدما وقع الاختلاف الموجب للاقتتال ما اقتتل، ولكن حكمته اقتضت جريان الأمور على هذا النظام بحسب الأسباب، بحسب الأسباب. قال: ففي هذه الآية أكبر شاهد على أنه تعالى يتصرف في جميع الأسباب المقتضية لمسبباتها، وأنه إن شاء أبقاها وإن شاء منعها، كل ذلك تبع لحكمته وحده، فإنه فعال لما يريد، فليس لإرادته ومشيئته ممانع ولا معارض ولا معاون، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يحث الله المؤمنين على النفقات في جميع طرق الخير، لأن حذف المعمول يفيد التعميم، ويذكرهم نعمته عليهم بأنه هو الذي رزقهم ونوع عليهم النعم، وأنه لم يأمرهم بإخراج جميع ما في أيديهم، بل أتى بمن الدالة على التبعيض، فهذا مما يدعوهم إلى الإنفاق، ومما يدعوهم أيضا إخبارهم أن هذه النفقات مدخرة عند الله في يوم لا تفيد فيه المعاوضات بالبيع ونحوه، ولا التبرعات ولا الشفاعات، فكل أحد يقول: ما قدمت لحياتي، فتنقطع الأسباب كلها إلا الأسباب المتعلقة بطاعة الله والإيمان به، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ثم قال تعالى: والكافرون هم الظالمون، وذلك لأن الله تعالى خلقهم لعبادته ورزقهم وعافاهم ليستعينوا بذلك على طاعته، فخرجوا عما خلقهم الله له، وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، واستعانوا بنعمه على الكفر والفسوق والعصيان، فلم يبقوا للعدل موضعا، فلهذا حصر الظلم المطلق فيهم.
ثم قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. هذه أولى آيات كثيرة في سورة البقرة تتعلق بالنفقة، هذه أولى آيات كثيرة في سورة البقرة تتعلق بالنفقة، أتبعت هذه الأولى التي فيها ما يتعلق بالنفقة، أتبعت بآية الكرسي التي أعظم آيات القرآن الكريم، ثم أتبعت ببعض الآيات المتعلقة بالتوحيد، ثم عاد السياق إلى النفقة بعد ذلك في قوله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، إلى تمام الآية والآيات التي بعدها استمر اللام. فهذه الآية أولى الآيات المتعلقة بالنفقة، وجاءت آية التوحيد التي أعظم آيات القرآن، آية الكرسي، بعدها. وهذا فيه أيضا دلالة على أثر التوحيد، أثر التوحيد الخالص والإيمان الراسخ في العبد واستقامته وبذله وسخاء نفسه وتقربه بذلك لربه سبحانه وتعالى مخلصا له الدين. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، فيها حث على النفقة والبذل في سبيل الله. ويدخل في هذا دخولا أوليا الزكاة المفروضة التي هي ركن من أركان الإسلام الخمسة، قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل. ويدخل أيضا النفقات الواجبة، عموم النفقات الواجبة، وأيضا يدخل على وجه الترغيب النفقة المستحبة، النفقة المستحبة. قال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، أي هذا الذي تنفقون منه هو شيء رزقكم الله، رزقكم الله سبحانه وتعالى إياه وتفضل عليكم به سبحانه وتعالى. أنفقوا مما رزقناكم، فالنفقة التي يؤمر العبد بإخراجها من ماله ولا سيما الزكاة المفروضة هي قليل من كثير أعطاه الله العبد ومن على العبد به سبحانه وتعالى. أنفقوا مما رزقناكم. ولم يذكر سبحانه وتعالى إلا على من أو لمن هذه النفقات، حذف المتعلق ليعم وجوه الخير، ليعم وجوه الخير وليكون ميدانا للتنافس في الخيرات المتنوعات. ثم أتبع ذلك سبحانه وتعالى بما يحرك في النفوس المبادرة إلى النفقة والبذل والصدقة ووجوه الإحسان المتنوعة. قال: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفعة. من قبل أن يأتي يوم، أي من قبل أن يأتي اليوم الآخر الذي هو يوم الجزاء على العمل. وهذا فيه تنبيه إلى معنى جاء مصرحا به في السنة، وأن مال الإنسان هو ما قدمه. يقول ابن آدم: مالي مالي. قال: ليس لك مالك إلا ما أكلت فأبليت أو تصدقت فأبقيت. فالصدقة هي التي تبقى للإنسان، وأما باقي ذلك فهو لوارثه وليس له. ولهذا قال أيضا: أيكم مال وارثي أحب لي من ماله. فالذي للإنسان من ماله هو الذي يقدمه لنفسه ليلقى به ربه ويكون في صالح عمله وتعلو به درجاته عند الله سبحانه وتعالى. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. لا بيع فيه، ليس فيه هناك في ذاك اليوم أموال وتجارة، بحيث مثلا أن الإنسان يعني يظن أنه سيكون هناك مجال للربح والمال ويفتي نفسه في ذلك اليوم بمال يربحه في ذلك اليوم، ليس هناك مال. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن أنيس قال عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة بهما. قالوا: وما بهما يا رسول الله؟ قال: ليس معهم من الدنيا شيء، ليس معهم من الدنيا شيء. وأيضا قال: فليتحلله قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. فلا بيع، لا درهم ولا دينار في ذاك اليوم. حتى المظالم، المظالم من الحسنات والسيئات، ما هناك في ذاك اليوم درهم ولا دينار. هذا معنى قوله لا بيع، يعني ما فيه ربح ولا تجارة ولا درهم ولا دينار، ما هناك إلا الحسنات والسيئات. ولا خلة، الخلة الصداقة، ولا خلة، الخلة الصداقة، يعني ليس هناك في الصديق حميم ينقذه ويخلصه من العذاب. ولا شفاعة، أي ليس هناك شفيع يخفف عنه من العذاب. لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وفي قراءة بفتح الثلاث من غير تنوين، بفتح الثلاث من غير تنوين، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. قال والكافرون هم الظالمون، والكافرون هم الظالمون، أي هم الذين وقعوا في أشد الظلم وأعظمه وأكبره على الإطلاق، الذي هو الكفر بالله والشرك برب العالمين، كما في قوله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. قال والكافرون هم الظالمون. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وأي شيء أعظم وأشنع من أن توضع العبادة في غير موضعها، يخلقه الله ويرزقه ويمده بالمال والصحة والعافية والولد، ثم يتجه في عبادته إلى غير مولاه، كما قال عليه الصلاة والسلام في ذكر أكبر الكبائر، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا أظلم الظلم، هذا أظلم الظلم. قال يحث الله المؤمنين على النفقات في جميع طرق الخير، في جميع طرق الخير، هذا مستفاد من حذف المتعلق. قال لأن حذف المعمول يفيد التعميم، حذف المعمول يفيد التعميم. قال ويذكرهم نعمته عليهم بأنه هو الذي رزقهم مما رزقناكم، التذكير بالنعمة، ونوع عليهم النعم، وأنه لم يأمرهم بإخراج جميع ما في أيديهم، وإنما أمرهم بإخراج بعضه. مما رزقناكم، مما، هذه من تفيد التبعيض، يعني بعض ما رزقناكم ليس كله، وأنه لم يأمرهم بإخراج جميع ما في أيديهم، بل أتى بمن الدالة على التبعيض، مما رزقناكم. إذن قوله مما رزقناكم فيها أمرين أشار إليهما الشيخ، أن المطلوب إنفاقه هو شيء من رزق الله الذي تفضل به على العبد، وأن الشيء المأمور بإنفاقه هو ماذا؟ قليل من كثير، قليل من كثير. فهذا مما يدعوهم إلى الإنفاق، ما هو؟ أنه قليل من كثير من فضل الله عليك، هذا يحث يدعو إلى الإنفاق، أن يستحضر المنفق أن هذا النفق المطلوب منه المأمور بها هي قليل من كثير تفضل الله به عليه. أيضا أمر آخر في الآية فيه الحث على النفقة، قال ومما يدعوهم أيضا إخبارهم أن هذه النفقات مدخرة، مدخرة لأي يوم؟ ليوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، مدخرة عند الله في يوم لا تفيد فيه المعاوضات، لا بيع، ما في معاوضات، البيع هو المعاوضات، لا تفيد فيه المعاوضات بالبيع ونحوه، ولا التبرعات، ولا التبرعات. يعني صديقك الحمين في الدنيا لقوة الصداقة التي بينكما محتمل تحتاج إليه فيعطيك شطر ماله، أليس كذلك ممكنا؟ أن لشدة الصداقة والمحبة بينهما وتذكر له مثلا ظرفا لك يقول هذا شطر مالي لك، ممكن هذا ويقع، لكن يوم القيامة ولا حسنة واحدة مهما كانت الصداقة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فليس هناك خلة، يعني ما هناك أحد يعين صاحبه أو يتبرع له أو يعطيه من حسناته كما هو شأن الصحبة أو الصداقة في الدنيا. دلت النصوص على أن الصداقة التي في الدنيا كلها تتحول إلا إلى عداوة، إلا أخوة وصداقة الإيمان. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال ولا التبرعات ولا الشفاعات، ولا الشفاعات. والمراد بالشفاعة أنه ما أحد يملك شفاعة ابتدائية، وإنما هي شفاعة بإذن الله ورضا عن المشفوع له. ولهذا سيأتي معنا في الآية التي بعدها أعظم آية في كتاب الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ولا الشفاعة، فكل أحد يقول ما قدمت لحياتي، كل أحد يقول ما قدمت لحياتي، يعني يتمنى ذلك ولا يلتفت إلا لما قدم لحياته الحقيقية يريده لنفسه ولا يعطي منها أحدا، فتنقطع الأسباب كلها إلا الأسباب المتعلقة بطاعة الله، إلا الأسباب المتعلقة بطاعة الله والإيمان به، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال جل وعلا وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف ما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وهذا معنى قولنا في استفتاح الصلاة ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع الغني الجد الغنى والحظ والنصيب، لا ينفع الغني غنى إلا ماذا؟ إلا من آمن وعمل صالحا، إلا من هذا الذي ينفع الإيمان والعمل الصالح، إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف ما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وقال جل وعلا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ثم قال سبحانه وتعالى في ختم هذه الآية والكافرون هم الظالمون، أي هم الظالمون الظلم الذي هو أشد الظلم وأعظمه وهو الكفر بالله. قال وذلك لأن الله خلقهم لعبادته ورزقهم وعافاهم ليستعينوا بذلك، يعني بالرزق والعافية على طاعته، فخرجوا عما خلقهم الله له وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا واستعانوا بنعمه على الكفر والفسوق والعصيان فلم يبقوا للعدل موضعا، يعني عملهم صار كله ظلم وقائم على الظلم. ولهذا كان الشرك والكفر بالله محبطا للعمل كله، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فلهذا حصل الظلم المطلق فيهم. قوله والكافرون هم الظالمون أي الظلم المطلق، لكن غير الكافر يقع منه ظلم، لكن ليس الظلم المطلق، وإنما يقع منه ظلم دون الظلم الأكبر، يقع منه ظلم دون الظلم الأكبر. أما الظلم المطلق هذا إنما هو حال الكفار، حال الكفار المشركين بالله رب العالمين. قال والكافرون هم الظالمون. نستمع لآية الكرسي. وقبل أيام من دخول شهر رمضان أحد الطلاب هذه الحلقة يسر الله عز وجل له ختم القرآن، نريد نسمع آية الكرسي بتلاوته. طيب خرشت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
أحسنت بارك الله فيك وجعل القرآن حجة لك لا عليك، ونفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفق ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يخبر الباري أنه فاوت بين الرسل في الفضائل الجليلة والتخصيصات الجميلة بحسب ما من الله به عليهم وقاموا به من الإيمان الكامل واليقين الراسخ والأخلاق العالية والآداب السامية والدعوة والتعليم والنفع العميم. فمنهم من اتخذه خليلا، ومنهم من كلمه تكليما، ومنهم من رفعه فوق الخلائق درجات، وجميعهم لا سبيل لأحد من البشر إلى الوصول إلى فضلهم الشامخ. وخص عيسى ابن مريم أنه آتاه البينات الدالة على أنه رسول الله حقا وعبده صدقا، وأن ما جاء به من عند الله كله حق، فجعله يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وكلم الناس في المهد صبيا وأيده بروح القدس أي بروح الإيمان، فجعل روحانيته فائقة روحانية غيره، فحصل له بذلك القوة والتأييد. وإن كان أصل التأييد بهذه الروح عاما لكل مؤمن بحسب إيمانه كما قال وأيدهم بروح منه، لكن ما لعيسى عليه السلام أعظم مما لغيره، لهذا خصه الله بالذكر. وقيل إن روح القدس هنا جبريل أيده الله بإعانته ومؤازرته، لكن المعنى هو الأول. ولما أخبر عن كمال الرسل وما أعطاهم من الفضل والخصائص وأن دينهم واحد ودعوتهم إلى الخير واحدة، وكان موجب ذلك ومقتضاه أن تجتمع الأمم على تصديقهم والانقياد لهم لما آتاهم من البينات التي على مثلها يؤمن البشر، لكن أكثرهم انحرفوا عن الصراط المستقيم ووقع الاختلاف بين الأمم، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ووقع لأجل ذلك الاقتتال الذي هو موجب الاختلاف والتعادي. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فما اختلفوا، ولو شاء الله أيضا بعدما وقع الاختلاف الموجب للاقتتال ما اقتتلوا، ولكن حكمته اقتضت جريان الأمور على هذا النظام بحسب الأسباب. ففي هذه الآية أكبر شاهد على أنه تعالى يتصرف في جميع الأسباب المقتضية لمسبباتها، وأنه إن شاء أبقاها وإن شاء منعها، وكل ذلك تبع لحكمته وحده، فإنه فعال لما يريد، فليس لإرادته ومشيئته ممانع ولا معارض ولا معاون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم، فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، قول الله سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. هذه الآية تتعلق بأصل عظيم من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالرسل. وقد تقدم في ذكر أصول الإيمان قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فالإيمان بالأنبياء والمرسلين من أصول الإيمان، أصوله التي عليها قيامه. ومن الإيمان بهم الإيمان بتفاوتهم في الفضل، وأنهم ليسوا على درجة واحدة في الفضل والفضائل والخصائص، بل فضل بعضهم على بعض وخص بعضهم بخصائص دون بعض. ولهذا أيضا فإن الآية فيها دلالة أيضا على الإيمان بمشيئة الله وقدرته سبحانه وتعالى وحكمته وكمال تدبيره جل في علاه، كما قال في تمامها: ولكن الله يفعل ما يريد. فهذا التفضيل والخصائص التي يخص بها من يشاء ويفضل من يشاء هي تابعة لكمال الحكمة وكمال التدبير، وأنه سبحانه وتعالى يفعل ما يريد. قال سبحانه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ختمت الآية التي قبلها بقوله: وإنك لمن المرسلين، وإنك لمن المرسلين. هنا قال تلك الرسل، أي هؤلاء المرسلون الذين أنت منهم، فضل الله سبحانه وتعالى بعضهم على بعض وجعل أفضلهم وخيرهم وأعظمهم مكانة عنده خاتمهم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، أفضل المرسلين وخير ولد آدم أجمعين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ومثلها قوله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. فهذا من الإيمان بالرسل، من الإيمان بهم أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى فضل بعضهم على بعض. ويتبع هذا الإيمان بالتفضيل الإيمان بالخصائص التي فضل بها من فضل من أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه. وفي الآية ذكر أمثلة كما يفيد قوله منهم، هذه أمثلة في المفاضلة والتفضيل الذي بين الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه. قال: منهم من كلم الله، هذا من الوجوه في المفاضلة والتفضيل بين الأنبياء، أن منهم من كلمه الله سبحانه وتعالى، أي كلاما يسمعه من الله بلا واسطة، بلا واسطة. الله جل وعلا يقول: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. لكن من الرسل من خصه الله سبحانه وتعالى بأن كلمه كلاما سمعه من الله بلا واسطة. قال: منهم من كلم الله. ومن هؤلاء موسى عليه السلام، كما قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. فسمع موسى عليه السلام كلام الله من الله. وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلمه الله تكليما، فسمع كلام الله من الله، سمع كلام الله من الله. قال: منهم من كلم الله. ورفع بعضهم درجات، ورفع بعضهم درجات. قال غير واحد من المفسرين: قوله ورفع بعضهم درجات هو محمد عليه الصلاة والسلام، رفعه في أعلى الدرجات وأرفع المنازل. قد أخبر عليه الصلاة والسلام أن في الجنة منزلة لا تنبغي إلا لواحد من عباد الله عز وجل، قال وأرجو أن أكون أنا هو. فقوله ورفع بعضهم درجات أي كمحمد عليه الصلاة والسلام بعموم رسالته، وأنه ختمت به النبوات، وبشريعته ختمت الشرائع، وكتابه خاتمة الكتب، وخصه الله جل وعلا بخصائص وفضائل لم تكن لأحد قبله، ولهذا جاء عنه في أحاديث يذكر فضائل خص بها، مثل قوله فضلت على النبيين بخمس، فخصه الله سبحانه وتعالى بفضائل وخصائص، وأمته أيضا خصها الله على سائر الأمم بخصائص وفضائل. قال ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات أي الحجج والبراهين الدالة على صدق نبوته عليه السلام، مثل إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى، وأنه كلم الناس في المهد صبيا، فخصه عليه السلام، خصه الله تبارك وتعالى بخصائص. قال وآتينا عيسى ابن مريم البينات، وأيدناه بروح القدس، أيدناه أي قويناه، أيدناه أي قويناه، أيد يؤيد تأييدا، قويناه بروح القدس. وروح القدس هو جبريل، روح القدس هو جبريل عليه السلام. يوضح ذلك أن المراد بروح القدس جبريل عليه السلام قول الله سبحانه وتعالى قل نزله روح القدس، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، مع قوله نزل به الروح الأمين، قل نزله روح القدس من ربك بالحق مع قوله نزل به الروح الأمين، ومع قوله أيضا قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. فقوله قل نزله روح القدس مع هذه الآيات تكون مفسرة لها وموضحة أن المراد به جبريل. فروح القدس الذي نزل بالقرآن من الله هو الروح الأمين، وهو جبريل عليه السلام. نظير هذا في السنة، جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان ابن ثابت رضي الله عنه أجب عني، أجب عني أي المشركين، ثم قال اللهم أيده بروح القدس، اللهم أيده بروح القدس. هذا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وجاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أهجهم وجبريل معك، أهجهم وجبريل معك. إذا جمعت هذا مع ذاك تبين أن المراد بروح روح القدس هو جبريل عليه السلام. وأيدناه بروح القدس، أو أيدناه بروح القدس أي قويناه بجبريل عليه السلام. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، أي لو شاء الله لكتب لهم الهداية أجمعين، وكتب لهم التئام الصف ووحدة الكلمة وعدم الاختلاف. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، أي من بعد هؤلاء المرسلين، اقتتل الذين من بعدهم أي من بعد هؤلاء المرسلين. وهؤلاء الذين اقتتلوا من بعد الأنبياء، الأنبياء جمعوهم على الإيمان، جمعوهم على الحق وعلى الهدى والتآخي في الله سبحانه وتعالى، لكن يقول جل وعلا ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، يعني من بعدهم أتباعهم من بعدهم، من بعد ما جاءتهم البينات، أي لاختلافهم، اختلافهم على أنبيائهم وعلى ما جاءت به أنبياؤهم وتضليل بعضهم لبعض، فحصل بينهم الاختلاف الموجب لماذا؟ للاقتتال. وهذا فيه أن الفتن شر على الأمم. قال بعد ما جاءتهم البينات، أي الحجج الواضحات الموجبة لاجتماع الكلمة على الحق وعلى الدين وعلى الإيمان وطاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. قال ولكن اختلفوا، شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، أي لو شاء الله ما كان بينهم اقتتال الذي موجبه الخلاف الذي كان بينهم وتضليل بعضهم لبعض. ولهذا قال ولكن اختلفوا، أي وقع بينهم خلاف موجب لهذا الاقتتال الذي كان بينهم، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، منهم من ثبت على الإيمان الذي بعث به أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه، ومنهم من كفر، منهم من كفر بالله وبالدين الذي بعث الله سبحانه وتعالى به المرسلين. ثم ختم جل وعلا الآية بقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء الله ما اقتتلوا، أي لو شاء الله عز وجل ما كان هذا الاختلاف، يعني لو شاء الله أي لو أراد كونا وقدرا، لو أراد كونا وقدرا ألا يكون هذا الخلاف وألا يكون هذا الاقتتال لم يكن، لو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد، أي أن الأمور كلها خاضعة لمشيئة الله النافذة وقدرته سبحانه وتعالى الشاملة، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يوفق من يشاء ويذل من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، الأمر أمره والخلق خلقه سبحانه وتعالى، لا رد لحكمه ولا معقب لقضائه، ولكن الله يفعل ما يريد، ولكن الله يفعل ما يريد، أي يحكم في خلقه كونا وقدرا بما يشاء سبحانه وتعالى. قال ولكن الله يفعل ما يريد. قال الشيخ رحمه الله يخبر تعالى، يخبر الباري أنه فاوت بين الرسل في الفضائل الجليلة والتخصيصات الجميلة، ده معنى قوله فضلنا بعضهم على بعض، أي فاوت بينهم في الفضل وما يز بينهم بالخصائص بحسب ما من الله به عليهم، هي عطايا ومنن وأفضل، بحسب ما من الله به عليهم وقاموا به من الإيمان الكامل واليقين الراسخ والأخلاق العالية والآداب السامية والدعوة والتعليم والنفع العميم. قال فمنهم من اتخذه خليلا، وهما محمد عليه الصلاة والسلام وإبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال الله اتخذ الله إبراهيم خليلا، وقد جاء في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. قول الشيخ بحسب ما من الله به عليهم وقاموا به من الإيمان، هذا مرة شيء يوضح هذا المعنى في قولها لإبراهيم إني جاعلك للناس إماما، وذكر قبلها الابتلاء، ذكر قبلها الابتلاء، قال فمنهم من اتخذه خليلا ومنهم من كلمه تكليما، ومنهم من كلمه تكليما كموسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، ومنهم من رفعه فوق الخلق درجات، هذا محمد صلوات الله وسلامه عليه. قال وجميعهم، جميع هؤلاء النبيين وما خصوا به من فضائل وخصائص، لا سبيل لأحد من البشر إلى الوصول إلى فضلهم الشامخ أي الرفيع العالي الذي خصهم الله سبحانه وتعالى به. قال وخص عيسى ابن مريم أن آتاه البينات الدالة على أنه رسول الله حقا وعبده صدقا، وأن ما جاء به من عند الله كله حق، فجعله يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وكلم الناس في المهدي وصبيا، وأيده بروح القدس، وأيده بروح القدس. هنا وقف الشيخ يعني في بيان معنى قوله سبحانه وتعالى وأيده بروح القدس، وسبق أن مر معنا في تفسير الشيخ لقول الله سبحانه وتعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فالشيخ هنا قال أي بروح الإيمان، بروح القدس أي روح الإيمان، بروح الإيمان. قال فجعل روحانيته فائقة روحانية غيره. الروحانية ما هي؟ الإيمان. المقصود يقول بالروحانية الإيمان الذي يجعله الله سبحانه وتعالى في القلب. ولهذا الوحي، الوحي نفسه سمي روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، لأن الوحي به حياة القلوب، والوحي نزل بالإيمان. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، لكن الإيمان نزل بالوحي، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لعلى صراط مستقيم. فقال أي بروح الإيمان، أي بروح الإيمان، فجعل روحانيته أي ما جعل في قلبه من الإيمان الراسخ واليقين المتمكن فائقة روحانية غيره، فائقة روحانية غيره، فحصل له بذلك القوة والتأييد. قال وإن كان أصل التأييد بهذه الروح عاما لكل مؤمن بحسب إيمانه، كما قال سبحانه وأيدهم بروح منه، وأيدهم بروح منه. قال لكن ما لعيسى أعظم مما لغيره، لهذا خصه الله بالذكر، لهذا خصه الله بالذكر. وقيل إن روح القدس هنا جبريل، أيده الله بإعانته ومؤازرته. قال لكن المعنى هو الأول، اختار الشيخ ماذا؟ أن الأول هو الأظهر. في الموطن الأول لما ذكر الشيخ رحمه الله الآية عند كلامه على الآية الأولى وهي قوله أيدناه بروح القدس في صفحة 76 الآية رقم 87، قال وأيدناه بروح القدس أي قواه الله بروح القدس. قال أكثر المفسرين إنه جبريل عليه السلام، قال أكثر المفسرين إنه جبريل عليه السلام، وقيل إنه الإيمان الذي يؤيد الله به عباده، الذي يؤيد الله به عباده. فذكر في الموطن الأول قول أكثر المفسرين، ثم أتبعه بالقول الآخر وهو التأييد بالإيمان بهذه الصيغة، قال وقيل إنه الإيمان. هنا قدم الذي أخره في الموضع الأول وقواه، قال هو المعنى الأظهر يعني في الآية، لكن المعنى هو الأول يعني الأظهر في معنى الآية هو الأول، أن المراد بروح القدس أي الإيمان، لكن الأظهر والواضح في ضوء الأدلة ومنه ما أشرت إليه من الآيات والأحاديث الموضحة لذلك، أن الأظهر أن المراد بروح القدس جبريل، أن المراد بروح القدس جبريل عليه السلام. وهذا اختيار ابن جرير إمام المفسرين، واختيار ابن كثير، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، في آخرين من أهل العلم. قال الإمام ابن جرير رحمه الله وأولى التأويلات في ذلك بالصواب قول من قال الروح في هذا الموضع جبريل، الروح في هذا الموضع جبريل عليه السلام. قال ولما أخبر عن كمال الرسل وما أعطاهم من الفضل والخصائص وأن دينهم واحد ودعوتهم إلى الخير واحدة، وكان موجب ذلك ومقتضى أن تجتمع الأمم على تصديقهم والانقياد لهم لما آتاهم من البينات التي على مثلها يؤمن البشر. دينهم واحد لأنهم كلهم أجمعين بعثوا بالتوحيد والإيمان والطاعة لله عز وجل، كلهم بعثوا بذلك. ولهذا صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، أي الشرائع قد تختلف من نبي إلى آخر، أما الدين واحد، العقيدة واحدة، والشرائع قد تختلف، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن الدين واحد. ولهذا النسخ لا يدخل في الدين الذي هو العقيدة، الدين واحد. النسخ يكون في ماذا؟ في الأعمال، تكاليف الشرعة، أما العقيدة واحدة، العقيدة ما يدخلها نسخ في من شريعة نبي إلى آخر، ولا في شريعة النبي الواحد، أن قد يبعث نبي فينسخ أحكاما لنبي قبله، وقد يبعث النبي بأحكام ثم ينسخ ماذا؟ بعضها، ثم ينسخ بعضها. هذا النسخ لا يقع في الاعتقاد، العقيدة واحدة، دين واحد، دين واحد لدى جميع الأنبياء، وهذا موجب للاجتماع، هذا موجب للاجتماع وعدم التفرق. قال ولما أخبر عن كمال الرسل وما أعطاهم من الفضل والخصائص وأن دينهم واحد ودعوتهم إلى الخير واحدة، وكان موجب ذلك ومقتضى أن تجتمع الأمم على تصديقهم والانقياد لهم لما آتاهم الله من البينات التي على مثلها يؤمن البشر، هذا هو الواجب. لكن أكثرهم انحرفوا عن الصراط، أكثر الناس انحرفوا عن الصراط المستقيم مثل ما في الآية، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، لكن أكثرهم انحرفوا عن الصراط المستقيم، وقع الاختلاف بين الأمم، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ووقع لأجل ذلك الاقتتال، لأنها على إثر الاختلاف وجد التعادي، وعلى إثر التعادي وجد ماذا؟ الاقتتال، وقع لأجل ذلك الاقتتال الذي هو موجب الاختلاف والتعادي. فهي هكذا، أولا اختلاف ثم عداوة ثم قتال. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، لو شاء الله لجمعهم على الهدى فما اختلفوا، مثل ما قال سبحانه وتعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا، أي لجمعهم على الهدى ولما حصل منهم الاختلاف الذي هو موجب هذا الاقتتال. ولو شاء الله أيضا بعدما وقع الاختلاف الموجب للاقتتال ما اقتتلوا، لأن في الآية مرتين قال ولو شاء الله، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، والمرة الثانية قال ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء الله ما اقتتلوا. فالأولى وضحها الشيخ بقوله ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فما اختلفوا، والثانية قال ولو شاء الله أيضا بعدما وقع الاختلاف الموجب للاقتتال ما اقتتل، ولكن حكمته اقتضت جريان الأمور على هذا النظام بحسب الأسباب، بحسب الأسباب. قال ففي هذه الآية أكبر شاهد على أنه تعالى يتصرف في جميع الأسباب المقتضية لمسبباتها، وأنه إن شاء أبقاها وإن شاء منعها، كل ذلك تبع لحكمته وحده، فإنه فعال لما يريد، فليس لإرادته ومشيئته ممانع ولا معارض ولا معاون، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يحث الله المؤمنين على النفقات في جميع طرق الخير، لأن حذف المعمول يفيد التعميم ويذكرهم نعمته عليهم بأنه هو الذي رزقهم ونوع عليهم النعم، وأنه لم يأمرهم بإخراج جميع ما في أيديهم، بل أتى بمن الدالة على التبعيض، فهذا مما يدعوهم إلى الإنفاق، ومما يدعوهم أيضا إخبارهم أن هذه النفقات مدخرة عند الله في يوم لا تفيد فيه المعاوضات بالبيع ونحوه، ولا التبرعات ولا الشفاعات، فكل أحد يقول ما قدمت لحياتي، فتنقطع الأسباب كلها إلا الأسباب المتعلقة بطاعة الله والإيمان به، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ثم قال تعالى والكافرون هم الظالمون، وذلك لأن الله تعالى خلقهم لعبادته ورزقهم وعافاهم ليستعينوا بذلك على طاعته، فخرجوا عما خلقهم الله له، وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، واستعانوا بنعمه على الكفر والفسوق والعصيان، فلم يبقوا للعدل موضعا، فلهذا حصل الظلم المطلق فيهم.
ثم قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، هذه أولى آيات كثيرة في سورة البقرة تتعلق بالنفقة، هذه أولى آيات كثيرة في سورة البقرة تتعلق بالنفقة، أتبعت هذه الأولى التي فيها ما يتعلق بالنفقة أتبعت بآية الكرسي التي أعظم آيات القرآن الكريم، ثم أتبعت ببعض الآيات المتعلقة بالتوحيد، ثم عاد السياق إلى النفقة بعد ذلك في قوله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة إلى تمام الآية والآيات التي بعدها استمر اللام. فهذه الآية أولى الآيات المتعلقة بالنفقة، وجاءت آية التوحيد التي أعظم آيات القرآن آية الكرسي بعدها، وهذا فيه أيضا دلالة على أثر التوحيد، أثر التوحيد الخالص والإيمان الراسخ في العبد واستقامته وبذله وسخاء نفسه وتقربه بذلك لربه سبحانه وتعالى مخلصا له الدين. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، فيها حث على النفقة والبذل في سبيل الله. ويدخل في هذا دخولا أوليا الزكاة المفروضة التي هي ركن من أركان الإسلام الخمسة، قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل. ويدخل أيضا النفقات الواجبة، عموم النفقات الواجبة، وأيضا يدخل على وجه الترغيب النفقة المستحبة. النفقة المستحبة، قال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، أي هذا الذي تنفقون منه هو شيء رزقكم الله، رزقكم الله سبحانه وتعالى إياه وتفضل عليكم به سبحانه وتعالى. أنفقوا مما رزقناكم، فالنفقة التي يؤمر العبد بإخراجها من ماله ولا سيما الزكاة المفروضة هي قليل من كثير أعطاه الله العبد ومن على العبد به سبحانه وتعالى. أنفقوا مما رزقناكم. ولم يذكر سبحانه وتعالى إلا على من أو لمن هذه النفقات، حذف المتعلق ليعم وجوه الخير، ليعم وجوه الخير وليكون ميدانا للتنافس في الخيرات المتنوعات. ثم أتبع ذلك سبحانه وتعالى بما يحرك في النفوس المبادرة إلى النفقة والبذل والصدقة ووجوه الإحسان المتنوعة. قال: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفعة. من قبل أن يأتي يوم، أي من قبل أن يأتي اليوم الآخر الذي هو يوم الجزاء على العمل. وهذا فيه تنبيه إلى معنى جاء مصرحا به في السنة، وهو أن مال الإنسان هو ما قدمه. يقول ابن آدم: مالي مالي. قال: ليس لك مالك إلا ما أكلت فأبليت أو تصدقت فأبقيت. فالصدقة هي التي تبقى للإنسان، وأما باقي ذلك فهو لوارثه وليس له. ولهذا قال أيضا: أيكم مال وارثه أحب لي من ماله. فالذي للإنسان من ماله هو الذي يقدمه لنفسه ليلقى به ربه ويكون في صالح عمله وتعلو به درجاته عند الله سبحانه وتعالى. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. لا بيع فيه، ليس فيه هناك في ذاك اليوم أموال وتجارة، بحيث مثلا أن الإنسان يعني يظن أنه سيكون هناك مجال للربح والمال ويفتي نفسه في ذلك اليوم بمال يربحه في ذلك اليوم، ليس هناك مال. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن أنيس قال عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة بهما. قالوا: وما بهما يا رسول الله؟ قال: ليس معهم من الدنيا شيء، ليس معهم من الدنيا شيء. وأيضا قال: فليتحلله قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. فلا بيع، لا درهم ولا دينار في ذاك اليوم. حتى المظالم من الحسنات والسيئات، ما هناك في ذاك اليوم درهم ولا دينار. هذا معنى قوله لا بيع، يعني ما فيه ربح ولا تجارة ولا درهم ولا دينار، ما هناك إلا الحسنات والسيئات. ولا خلة، الخلة الصداقة، ولا خلة، الخلة الصداقة، يعني ليس هناك صديق حميم ينقذه ويخلصه من العذاب. ولا شفاعة، أي ليس هناك شفيع يخفف عنه من العذاب. لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وفي قراءة بفتح الثلاث من غير تنوين، بفتح الثلاث من غير تنوين، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. قال والكافرون هم الظالمون، والكافرون هم الظالمون، أي هم الذين وقعوا في أشد الظلم وأعظمه وأكبره على الإطلاق، الذي هو الكفر بالله والشرك برب العالمين، كما في قوله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. قال والكافرون هم الظالمون. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وأي شيء أعظم وأشنع من أن توضع العبادة في غير موضعها، يخلقه الله ويرزقه ويمده بالمال والصحة والعافية والولد، ثم يتجه في عبادته إلى غير مولاه، كما قال عليه الصلاة والسلام في ذكر أكبر الكبائر، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا أظلم الظلم، هذا أظلم الظلم. قال يحث الله المؤمنين على النفقات في جميع طرق الخير، في جميع طرق الخير، هذا مستفاد من حذف المتعلق. قال لأن حذف المعمول يفيد التعميم، حذف المعمول يفيد التعميم. قال ويذكرهم نعمته عليهم بأنه هو الذي رزقهم مما رزقناكم، التذكير بالنعمة، ونوع عليهم النعم، وأنه لم يأمرهم بإخراج جميع ما في أيديهم، وإنما أمرهم بإخراج بعضه. مما رزقناكم، مما هذه من تفيد التبعيض، يعني بعض ما رزقناكم ليس كله، وأنه لم يأمرهم بإخراج جميع ما في أيديهم، بل أتى بمن الدالة على التبعيض، مما رزقناكم. إذن قوله مما رزقناكم فيها أمرين أشار إليهما الشيخ، أن المطلوب إنفاقه هو شيء من رزق الله الذي تفضل به على العبد، وأن الشيء المأمور بإنفاقه هو ماذا؟ قليل من كثير، قليل من كثير. فهذا مما يدعوهم إلى الإنفاق، ما هو؟ أنه قليل من كثير من فضل الله عليك، هذا يحث يدعو إلى الإنفاق، أن يستحضر المنفق أن هذا النفق المطلوبة منه المأمور بها هي قليل من كثير تفضل الله به عليه. أيضا أمر آخر في الآية فيه الحث على النفقة، قال ومما يدعوهم أيضا إخبارهم أن هذه النفقات مدخرة، مدخرة لأي يوم؟ ليوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، مدخرة عند الله في يوم لا تفيد فيه المعاوضات، لا بيع، ما في معاوضات، البيع هو المعاوضات، لا تفيد فيه المعاوضات بالبيع ونحوه، ولا التبرعات، ولا التبرعات. يعني صديقك الحمين في الدنيا لقوة الصداقة التي بينكما محتمل تحتاج إليه فيعطيك شطر ماله، أليس كذلك ممكنا؟ أن لشدة الصداقة والمحبة بينهما، وتذكر له مثلا ظرفا لك يقول هذا شطر مالي لك، ممكن هذا ويقع، لكن يوم القيامة ولا حسنة واحدة مهما كانت الصداقة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فليس هناك خلة، يعني ما هناك أحد يعين صاحبه أو يتبرع له أو يعطيه من حسناته كما هو شأن الصحبة أو الصداقة في الدنيا. ودلت النصوص على أن الصداقة التي في الدنيا كلها تتحول إلا إلى عداوة، إلا أخوة وصداقة الإيمان، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال ولا التبرعات ولا الشفاعات، ولا الشفاعات. والمراد بالشفاعة أنه ما أحد يملك، ما أحد يملك شفاعة ابتدائية، وإنما هي شفاعة بإذن الله ورضا عن المشفوع له. ولهذا سيأتي معنا في الآية التي بعدها أعظم آية في كتاب الله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ولا الشفاعات فكل أحد يقول ما قدمت لحياتي، فكل أحد يقول ما قدمت لحياتي، يعني يتمنى ذلك ولا يلتفت إلا لما قدم لحياته الحقيقية يريده لنفسه ولا يعطي منها أحدا، فتنقطع الأسباب كلها إلا الأسباب المتعلقة بطاعة الله، إلا الأسباب المتعلقة بطاعة الله والإيمان به: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال جل وعلا: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف ما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وهذا معنى قولنا في استفتاح الصلاة: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع الغني الجد الغنى والحظ والنصيب، لا ينفع الغني غنى إلا ماذا؟ إلا من آمن وعمل صالحا، إلا من هذا الذي ينفع الإيمان والعمل الصالح، إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف ما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وقال جل وعلا: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ثم قال سبحانه وتعالى في ختم هذه الآية: والكافرون هم الظالمون، أي هم الظالمون الظلم الذي هو أشد الظلم وأعظمه وهو الكفر بالله. قال: وذلك لأن الله خلقهم لعبادته ورزقهم وعافاهم ليستعينوا بذلك، يعني بالرزق والعافية، على طاعته، فخرجوا عما خلقهم الله له وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا واستعانوا بنعمه على الكفر والفسوق والعصيان فلم يبقوا للعدل موضعا، يعني عملهم صار كله ظلم وقائم على الظلم. ولهذا كان الشرك والكفر بالله محبطا للعمل كله، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فلهذا حصل الظلم المطلق فيهم، قوله والكافرون هم الظالمون أي الظلم المطلق، لكن غير الكافر يقع منه، غير الكافر يقع منه ظلم، لكن ليس الظلم المطلق، وإنما يقع منه ظلم دون الظلم الأكبر، يقع منه ظلم دون الظلم الأكبر. أما الظلم المطلق هذا إنما هو حال الكفار، حال الكفار المشركين بالله رب العالمين. قال: والكافرون هم الظالمون. نستمع لآية الكرسي. وقبل أيام من دخول شهر رمضان أحد طلاب هذه الحلقة يسر الله عز وجل له ختم القرآن، نريد نسمع آية الكرسي بتلاوته. طيب خرشات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
أحسنت بارك الله فيك، وجعل القرآن حجة لك لا عليك، ونفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.